أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه لا تعارض بين دليل البراءة العقلية ودفع الضرر المحتمل، وأن دليل البراءة العقلية رافع لموضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل دون العكس. ثم إن المصنف تعرض في ذيل المطلب إلى ما ذكره السيد أبو المكارم ابن زهراء، حيث أفاد لإثبات البراءة برهانا أو دليلا عقليا، فذكر عبارة صارت محلا لبحث الأعلام، حيث أفاد بأنه التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق. التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق. وحاول الاستدلال على البراءة العقلية بذلك، فأدرج المورد تحت موارد التكليف بغير المقدور، وتبعه على ذلك جمع ممن جاء بعده كصاحب المعارج وصاحب القوانين، ولم يتشبث بالنكات التي ذكرناها في الدروس السابقة لإثبات البراءة العقلية. وهذا التعبير من أبو المكارم صار محلا عليكم السلام للنقض والإبرام. فذكر الشيخ الأعظم بأنه ظاهر هذه العبارة واضحة الفساد وواضحة البطلان، فإنه لا يمكن الاستدلال على البراءة بمجرد أن المورد مما لا طريق إلى العلم به فيكون تكليفا بما لا يطاق، فهذا وجداني البطلان. وذلك لأنه لو فرضنا أن المكلف لا يعلم بحرمة لحم الأرنب فلا طريق له للعلم بالحرمة، فمع ذلك الشارع يمكنه أن يكلفه بالاجتناب، فيجب على العبد أن يحتاط. هذا محل المعركة، محل النزاع. إذا فرض أن المكلف لا يعلم بالحكم، هو محل بحثنا الآن، فإن النزاع قائم على أشده، هل أنه نقول بالبراءة أو نقول بالاحتياط؟ والاحتياط يتأتى من قبل من؟ من قبل المكلف. فمجرد أنه لا طريق للعلم به وحصل عنده الشك، يمكن للمكلف أن يقول اجتنب الحرام الواقعي، ومقتضى اجتناب الحرام الواقعي أن المكلف لكي يحقق الامتثال لا بد أن يحتاط. في مقام، في مقام العمل، فالاحتياط في مقام العمل امتثالا للتكليف الواقعي المجهول، إذ لا مانع أن المولى يكلف عبيده بأن الأحكام الواقعية ثابتة حتى في فرض الجهل، وأن المكلف مكلف بالأحكام الواقعية المجهولة ومقتضى بقاء التكليف الواقعي كالحرمة أو الوجوب، أن المكلف في مقام الامتثال ماذا يفعل؟ يحتاط كموارد العلم الإجمالي. فإنه في موارد العلم الإجمالي لم يقم علم للمكلف أن الواجب هو صلاة الجمعة، ولا يعلم أن الواجب هو صلاة الظهر، فلو خاطبه بصلاة الجمعة الواجب واقعا، هل هذا تكليف بما لا يطاق؟ ليس تكليفا بما لا يطاق، بل أن التكليف يتحقق والعبد يمكنه أن يمتثل بسلوك الاحتياط كما يدعيه الإخباري. فإن الإخباري يقول حتى لو لم يكن يقم طريق إلى العلم بالتكليف، مع ذلك التكليف الواقعي باق ومنجز على العبد، فيجب على العبد الاحتياط. إذن التشبث لإثبات البراءة رحمك الله بدعوى أن المورد من باب التكليف بما لا يطاق، عجيب أن يصدر من مثل بن زهرة ويتبعه على ذلك صاحب القوانين والمحقق في المعارج. وهذا الوجدان الواضح يكشف على أن مراده ليس هذا الظاهر الأولي من العبارات. سيدنا وجدانية ووضوح بطلان هذا الظاهر وهذا التفسير الذي لا يمكن أن يصدر من طالب فضلا عن محقق كالمحقق ابن زهرة والمعارج صاحب القوانين، يكشف على أن مرادهم من هذا التعبير شيء آخر غير هذا الظاهر الذي قد يفهم من ظاهر العبارة. ولهذا اختلف الأعلام فيما هو منظور ابن زهرة من هذه العبارة، فحملها جمع وتبعهم السيد اليزدي في حاشيته على الرسائل أن منظور ابن زهرة إلى الغافل لا إلى الجاهل، فكلامه أجنبي عن بحث البراءة ولا ينبغي إقحامه في بحث البراءة. يريد أن يقول الغافل أو الجاهل المركب الذي لم يلتفت ولم يحتمل التكليف، تكليفه تكليف بما لا يطاق. فإن المكلف إذا كان شاكا مترددا يمكنه أن يحتاط فيمتثل، أما إذا فرض أن المكلف كان غافلا عن شيء يسمى حرمة العصير العنبي إذا غلى، لا يطرأ في باله أن الشارع يحرم، فتكليفه بذلك تكليف بما لا يطاق، فهو ناظر إلى تكليف الغافل لا إلى تكليف الجاهل وتكليف المتردد، وحينئذ عبارته أجنبية عن بحث البراءة. ومن أقحمها في بحث البراءة تشبث بظاهر كلامه الذي هو غير مراد له لوضوح بطلانه. هذا تحليل للمطلب. تحليل آخر وهو ما يظهر من كلام الشيخ الأعظم في الكتاب وتبعه على ذلك جمع من الأعلام، أن منظور ابن زهرة في هذه العبارة أن التكليف بما لا يطاق هو امتثال التكليف وإتيانه بقصد الطاعة. فالتكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق، بمعنى إتيان الشيء بقصد الامتثال والطاعة. وقد اختلف الأعلام في فهم عبارة الشيخ الأعظم أيضا، فهنا تفسيران يا سيدنا الجليل. التفسير الأول أن مراد الشيخ الأعظم من الامتثال والطاعة الإتيان بالفعل بقصد امتثال الأمر، هذا هو المراد من قصد الامتثال والطاعة. فعندما يقول المولى تجب صلاة الجمعة، معنى الإتيان بالتكليف بقصد الامتثال أن تأتي بصلاة الجمعة بقصد امتثال الأمر، بقصد الطاعة، بقصد القربة. ومن الواضح أن هذا تكليف بما لا يطاق في فرض الجهل والشك والتردد، دون الحاجة أن نحمل عبارة المصنف على عبارة أبو المكارم على الغفلة. متى ما لم يقم طريق إلى العلم بالتكليف فالتكليف تكليف بما لا يطاق، لأنه لا يمكن للمكلف أن يأتي بالفعل بقصد امتثال الأمر، لأنه مع الشك والتردد لا يمكن أن يأتي بصلاة الجمعة بقصد امتثال الأمر، لأنه تشريع محرم، والتشريع هو إسناد ما لم يعلم من الشارع إلى الشارع، ولا يمكن للمكلف أن يحقق الإسناد وأن يقصد امتثال الأمر إلا إذا أحرز وجود الأمر، ومع الشك في وجود الأمر لا يمكنه أن يأتي بالفعل بقصد امتثال الأمر. هذا هو التحليل الأول لظاهر كلام الشيخ الأعظم في الكتاب. التحليل الثاني ناشئ من إشكال على التحليل الأول فلجأ إلى تحليل ثاني، وهو أن هذا التحليل وجيه في التعبديات دون التوصليات، فإن الإتيان بالفعل بقصد امتثال الأمر بقصد القربة إنما هو مشترط في الأمور التعبدية، أما في الأمور التوصلية فلا يشترط الإتيان بالفعل بقصد امتثال الأمر، بل يتحقق الامتثال وإن لم يقصد امتثال الأمر، وذلك لأن الأمور التوصلية المطلوب فيها تحقق الفعل كيفما كان وإن لم يقصد امتثال الأمر. فلو فسرنا مطلب الشيخ الأعظم بأن المراد من التكليف بما لا يطاق إتيان الفعل بقصد امتثال الأمر لاختص الكلام في كلام ابن زهراء وفي تعليق أو فلاختص الكلام في تعليق المصنف في التعبديات، مع أن ظاهر كلام ابن زهراء عام يشمل التعبد والتوصلي، بل أن من أوضح مصاديق البحث شيخنا الجليل المحرمات عليكم السلام، والمحرمات عادة لا تكون تعبدية إنما تكون محرمات توصلية. فلو فسرنا كلام المصنف أي شيخ الأعظم بأن المراد إتيان الفعل بقصد امتثال الأمر لكان هذا مختصا بالتعبديات، أما التوصليات فلا يأتي فيها هذا الكلام. وظاهر كلام ابن زهرة وتعليق المصنف أن محل البحث ليس في خصوص التعبديات، بل ما هو أعم من التعبد والتوصلي. إذن لابد أن الجاء أو أن يكون مقصود المصنف تفسير آخر غير هذا التفسير الذي ذكرتموه. فما هو هذا التفسير؟ أفاد المحقق العراقي قدس سره في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 237 شرحا لكلام الشيخ الأعظم في الكتاب، حيث نقل عبارة الشيخ الأعظم في الكتاب وشرحها وتصدى لشرحها في الجزء الثالث من نهاية الأفكار صفحة 237، فسرها بتفسير آخر وهو ظاهر ما ذكره بعض المحشين في الكتاب أيضا شرحا لكلام المصنف. وحاصله أن المراد من قصد الامتثال الإتيان بالفعل بداعي المحركية، لا الإتيان بالفعل بقصد امتثال الأمر، وفرق بين قصد امتثال الأمر وداعي المحركية. بيان ذلك بأنه ذكروا في محله في بحث حقيقة التكليف. ما هي حقيقة التكليف؟ ذكر جمع من الأعلام أن التكليف متقوم بالمحركية والداعوية، فالتكليف الذي لا محركية له ولا داعوية له ليس بتكليف، وإنما هو أمر صوري. التكليف الذي لا محركية له، كما لو قال المولى للعبد الأعمى استهل انظر إلى الهلال، يقول هذا تكليف صوري، لأن هذا التكليف لا محركية له وداعوية له للعبد لمكان عدم إمكان الانبعاث والتحرك، فحينئذ لا قابلية للتكليف لداعوية وتحريك العبد، فهذا ليس بتكليف، هذا أشبه بالاستهزاء أو الصورة أو ما جاك على ذلك. فحيث إن الغرض من التكليف، ركز في البحث، فحيث إن الغرض من التكليف إيجاد المحركية والباعثية للعبد نحو الإتيان بالمتعلق، فهذا الغرض لا يتحقق إلا مع فرض العلم بالتكليف. ركز في البحث، فهذا الغرض وهو داعوية التكليف وبعثه وتحريكه نحو الإتيان بالفعل لا يتحقق إلا مع فرض علم المكلف بالتكليف، وأما مع عدم العلم وجهل المكلف فهو يجهل وجود المحرك، يجهل وجود الباعث، فحينئذ لا محركية إلا مع فرض الوصول. وهذا ما أشرنا له يوم الخميس في شرح كلام المحقق الإصفهاني، تذكروا اللي حضر الدرس، فقلنا أن المحقق الإصفهاني في إثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان ذكر أن التكليف الفعلي متقوم بالوصول، فمع عدم الوصول لا تكليف أصلا. ليش؟ لأن التكليف الفعلي متوقف بالمحركية، والمحركية فرع الوصول، ومع عدم الوصول لا محركية، وجود الماء وراء الجدار مع جهل المكلف وشكه لا يوجب تحريك الماء نحو تحريك الماء العطشان نحو الشرب. ووجود الأسد وراء الجدار لا يحرك العبد والشخص للفرار. إذن حيث إن الغرض من التكليف فعلية المحركية، فعلية الانبعاث، فعلية كذا المعاني الدعوية، ولا معنى للدعوية إلا إذا وصل التكليف، وما عدم الوصول التكليف لا دعويته. وهذا الغرض من التكليف لا فرق في بين التعبد والتوصل. في النكتة هذا الغرض كل تكليف غرضه تحريك العبد سواء كان تعبدي أو توصلي. إذا قال المولى ادفن الميت، ادفن الميت، الغرض من جعل هذا التكليف إنشاء الداعي نحو الداعي، تذكرون الغرض من جعل التكليف، التكليف هو الإنشاء بداعي جعل المحركية سواء كان تكليفا تعبديا أو توصليا. فالغرض من جعل الوجوب لدفن الميت تحريك المكلف العبد نحو متعلقه، ولهذا اشتهر عبارة عند الأصوليين الأمر يدعو نحو متعلقه سواء كان تعبدي أو توصلي. الأمر يدعو المكلف نحو تحقيق متعلقه سواء كان تعبديا أو توصليا. هذا هو مراد المصنف في شرح كلام ابن زهراء. وحينئذ إذا كان الغرض من التكليف جعل المحركية والباعثية فالتكليف بما لا طريق له تكليف بما لا يطاق، لأنه طلب للتحريك مع عدم وجود مقتضي التحريك. ولهذا قال المحقق العراقي، شوف عبارته، قال العراقي الأراكي، مو من العراق سيدنا، هذا من أراك، واضح، وكان يدرس في النجف بالفارسية، وحضر الشيخ حسين الحلي عنده الدرس بالفارسية مع أنه ما خرج من العراق، ولما درس بالفارسية، فقالوا لي شنو درس بالفارسية شيخنا؟ قال أنا أحد أمرين، إما بالحلاوي أشرح لك المطلب أو بالفارسية. حلاوي ما حد يفهم كلام الحلاوي، لغة حلة، فشرحه بالفارسية. قال قال تتمة، هذا نص عبارته، تتمة ثم إن السيد أبو المكارم ابن زهرة قدس سره استدل في الغنية للبراءة بأن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق، والظاهر أن المراد به كما استظهره الشيخ قدس سره، واضح، يقول هل ذكر الظاهر بني مثل ما استظهر الشيخ، والظاهر أن المراد به كما استظهره الشيخ قدس سره هو الإتيان بالعمل على وجه الإطاعة والامتثال. شنو يعني وجه الإطاعة والامتثال؟ قصد امتثال الآن؟ قصد القربة يعني؟ يقول لا، شو عبارته؟ بحق كان الأمر هو الداعي إلى إتيان العمل، فلو سألنا العبد ما هو الداعي لإتيان العمل؟ مو الرغبة، مو حب النظافة قاعد طهر ثوب لأنه يحب النظافة، ما حب الوساخة، لا، الداعي نحو الإتيان بالعمل الأمر. ولهذا قالوا الأمر يدعو نحو متعلقه. خب نكمل عبارته إن شاء الله ما تعبتوا. قال بحيث كان الأمر هو الداعي إلى إتيان العمل لا مجرد صدور العمل في الخارج كيفما اتفق، وإلا وإلا لو ما فسرنا في التفسير فلا يكون ذلك إتيان العمل كيفما اتفق، بل في الخارج، بل وإلا نعم وإلا فلا يكون ذلك مما لا يطاق بمجرد عدم العلم بالتكليف به. بيان ذلك، اشرح لنا المطلب أكثر. قال إن الغرض من الأمر المولوي، كل أمر مولوي سواء تعبدي أو توصلي في قبال الأمر الإرشادي، إن الغرض من الأمر المولوي لما كان هو داعوية الأمر ومحركيته لإيجاد العمل، ولو بتوصيف من الأخذ العبارة أنها فيها شرح، ولو بتوصيف حكم العقل بلزوم الإطاعة، فلا جرم في مقام توجيه التكليف يحتاج إلى إيصال الخطاب إلى المكلف ليتمكن من إتيان المأمور به على وجه الإطاعة والامتثال، وإلا فبدونه يستحيل توجيه التكليف الفعلي إلى المكلف بإيجاد العمل لعدم تمكنه حينئذ من الإيجاد عن دعوة الأمر، الإتيان بالفعل عن دعوية الأمر. هذا فرع العلم بوجود الأمر حتى أنبعث بدعوية الأمر، واضح شيخنا؟ وعدم نعم وتوهم لنا علاقة به. هذا هو شرح كلام المصنف، فاتضح من جميع ما ذكرنا خلاصة ملخصات أن ظاهر عبارة ابن زهر بدوان لها معنى بحسب الظاهر البدوي مما لا يمكن صدوره من مثل ابن زهر، بل من هو أقل من ابن زهر، وهو أن المكلف في حالة الشك لا يمكن للمولى أن يكلفه بالتكليف الواقعي بمعنى يوجب عليه صلاة الجمعة أو يحرم عليه لحم الأرنب، فإنه مع الشك يمكن أن نفترض بقاء الوجوب والحرمة، والعبد يمكنه أن يحقق الامتثال ولو بال احتياط. فكيف تقول أن التكليف بما لا طريق إليه، بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق، مع أن المكلف يمكنه أن يجتنب الحرام وأن يحقق الواجب ولو بالاحتياط؟ فقلنا أن مراده ليس هذا المعنى، إذن الظاهر منه معنى آخر. وقد ذكر المصنف أن الظاهر من كلامه أن المراد به ما لا يطاق الامتثال به وإتيان بقصد الطاعة. قلنا ما هو مراد الشيخ العظام؟ في احتمالين، إما أن يكون مراده من قصد امتثال الأمر أن تأتي بالفعل بقصد القربة بقصد امتثال الأمر، وقلنا لازم ذلك تخصيص عبارة صاحب الغنية بالأمور التعبدية، مع أن محل البحث أعم من التعبدي والتوصلي. ولأن الميرزا الإشتياني التفت شرح عبارة الشيخ بالتفسير الأول أشكل على الشيخ الأعظم. الميرزا الإشتياني في بحر الفوائد لما شرح عبارة المصنف بهذا الشعر أشكل على المصنف بأن عبارة ابن زهرة غير مختصة بالأمور التعبدية، وإنما يأتي بقاعدة عامة في مطلق التكاليف التعبدية والتوصلية. وقلنا التفسير الآخر ما فهمه المحقق العراقي من أن مراد الشيخ الأعظم من الطاعة إتيان الفعل عن داعوية الأمر في قبال إتيان الفعل كيفما اتفق، فإن إتيان الفعل عن داعوية الأمر أمر مشترك بين التعبدي والتوصلي، لأن الغرض من التكليف جعل الداعي والمحرك للعبد نحو الامتثال، ولا فرق في ذلك بين الأمر التعبدي والأمر التوصلي. فمراد الشيخ حينئذ أنه التكليف بإتيان الفعل عن داعوية الأمر متوقف على العلم بوجود الأمر حتى يدعو الأمر المكلف نحو الامتثال. وحينئذ لا يختص كلام الشيخ في شرح عبارة ابن زهرة بخصوص التعبدي، بل يأتي أيضا في التوصل في التوصلي. قال لا سيأتي، ما تكفي محركية نحو الأمر، سر محركي نحو احتمال الأمر لا نحو نفس الأمر. فرق أن الغرض من التكليف بعث المكلف نحو إتيان الأمر عن الأمر، الإتيان بمتعلق الأمر عن داعوية الأمر، لا الإتيان بمتعلق عن احتمال داعوية وجود أمر. واضح؟ فهذا ليس هو الغرض من التكليف. الغرض من التكليف عندما يجعل المولى التكاليف غرضه بعث المكلف نحو تحقيق متعلق الأمر بنحو يكون الأمر داع نحو متعلقه، لا تحريك المكلف نحو المتعلق باحتمال وجود الأمر. واضح؟ وسيأتي أيضا من الشيخ هذا الكلام، سيأتي بعد قليل إن شاء الله. قال ثم إنه ذكر السيد أبو المكارم ابن زهرة قدس سره في الغنية أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق، وتبعه بعض من تأخر عن صاحب المعارج صاحب القوانين. صفحة كم الشيخ الصفحة سيد؟ لا 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 صفحة 58. وتبعه بعض من تأخر عن، فاستدل به، استدل به بكلام ابن غني بكلام أبو المكارم في مسألة البراءة، والظاهر أن المراد به ما لا يطاق الامتثال به وإتيانه بقصد الطاعة، كما صرح به جماعة من الخاصة والعامة في دليل اشتراط التكليف بالعلم، وإلا فنفس الفعل بما هو فعل لا يصير مما لا يطاق بمجرد عدم العلم بالتكليف به. اجتناب لحم الأرنب بما هو اجتناب لحم الأرنب بمجرد عدم العلم والشك لا يصير تكليف بما لا يطاق. يمكنني أن أحتاط فأترك حينئذ أكل لحم الأرنب. إذن واضح؟ وإلا إلا شر ليش تفسرت في التفسير؟ قل وإلا فنفس الفعل ترك لحم الأرنب لا يصير مما لا يطاق بمجرد عدم العلم بالتكليف به لإمكان الترك ولو بالاحتياط. واحتمال، خلنا نقرأ العبارة بس. قال واحتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة، أو يكون الغرض من التكليف مع الشك فيه إتيان الفعل لداعي حصول الانقياد بقصد الإتيان بمجرد احتمال كونه مطلوبا للأمر، في بعض النسخ ظهر للآمر، وهذا ممكن من الشاك وإن لم يمكن من الغافل، هذا الاحتمال مدفوع. الشيخ الأعظم بعدما شرح المراد من عبارة ابن زهراء ذكر كلاما يصلح أن يكون إشكالا على ما أفاده المصنف، وبيانه أن الشيء والتكليف لا يخلو، إما هو من قبيل التوصل وإما أن يكون من قبيل التعبدي. فيوجد عندنا وجوب مشكوك. هذا الوجوب المشكوك على تقدير ثبوته إما أن يكون توصلي وإما أن يكون تعبدي. فيقول المستشكل: إذا فرض أن التكليف من قبيل التوصل فالغرض من التكليف تحقيق المتعلق كيفما اتفق ولو بدون قصد الإطاعة، إذ قصد الإطاعة إنما تشترط في التعبديات دون التوصليات. فإذا قال المولى طهر الثوب فغرضه والداعي نحو إيجاد جعل الوجوب للتطهير إيجاد الفعل كيفما فرض مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة، وبناء على ذلك كيف تفسر أيها المصنف كلام ابن زهرة بأن الظاهر من كلامه التكليف بما لا يطاع بمعنى التكليف على نحو قصد الإطاعة؟ هذا إنما يختص بالتعبديات دون التوصليات، وإلا في التوصليات الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل ولو من دون قصد الإطاعة. فما فته لو تم فإنما يتم في التعبد دون التوصل. هذا إذا كان الأمر الواقعي الذي لا طريق إلى العلم به من قبيل شنه التوصليات. وأما إذا كان من قبيل التعبديات فأيضا لا يأتي كلامك أيها الشيخ. هيك قلنا لعله شوي لقيتهم يمشوا على الجرح شو يحطون بعدين ينقض عليه. بل حتى لو كان تعبدي فإن الغرض من التكليف هو أن المكلف يحصل له الانقياد بقصد الإتيان بمجرد احتمال كونه مطلوبا. فالغرض من التكليف الواقعي لصلاة الجمعة تحقيق موضوع الانقياد بأن يقول العبد احتمل وجود الأمر وإن كنت لا أعلم به. متى ما احتملت وجود الأمر الواقعي المتعلق بصلاة الجمعة يمكن للمكلف أن يأتي به برجاء أن يكون مطلوبا، أن يأتي به لغرض الانقياد واحتمال أن يكون مطلوبا. فيكون هذا التكليف الواقعي المتعلق بصلاة الجمعة بالنسبة إلى العالم به يأتي به بقصد امتثال الأمر، وبالنسبة إلى الشاك والجاهل يأتي به بقصد الانقياد بقصد احتمال الأمر، وهذا هو رض كاف في جعل الأمر بماذا؟ بصلاة الجمعة. فليس الغرض هو الإتيان بالفعل بقصد الطاعة وبقصد امتثال الأمر حتى يقال لا يعقل في مورد التعبديات. واضح؟ لأنه لو أكان الغرض من الأمر الإتيان بالفعل بقصد الطاعة الجزمية لصح كلامكم، ولكن الغرض من التكليف أعم من ذلك وهو ولو الإتيان به بقصد الانقياد. فكلامك أيها الشيخ لا يتم لا في التعبد لا في التوصل ولا في التعب في التعبدي. فنحتمل أن الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل في التعب في التوصل أو الانقياد في التعب في التعب، وعلى كليهما ليس الغرض من التكليف الإتيان بالفعل بقصد امتثال الأمر أو بقصد الطاعة. ولهذا قال: واحتمال في قبال كلامنا أننا قلنا الغرض من جعل التكليف، ما هو الغرض؟ الغرض من جعل التكاليف قصد الامتثال والطاعة، وهذا الغرض لا يتحقق إلا مع وجود طريق للعلم بالتكليف. التفتيت المطلب إن شاء الله في قبال ما ذكرنا من أن الغرض من التكليف قصد الطاعة والامتثال، هذا جاي احتمال. قال: واحتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة، هذا في وين؟ في التوصلات أو التعبديات، واضح؟ يقول إما توصلي أو تعبدي. إن كان توصلي الغرض هو تحقيق المتعلق في الخارج، مطلق صدور الفعل في الخارج ولو بدون قصد الطاعة. إذا كان من أمور التعبدية الثانية، واضح؟ قال أو، لأنه ليش قال أو؟ لأنه في الواقع إما توصلي وإما تعبدي، ذاك التكليف الواقعي الذي لا طريق للعلم به، إما توصلي فيأتي الكلام الأول أو تعبدي فيأتي الكلام الثاني. أو يكون الغرض من التكليف مع الشك في التكليف إتيان الفعل لداعي حصول الإنقياد. كيف يحصل الإنقياد؟ بقصد الإتيان بمجرد احتمال كونه مطلوبا للأمر. أنكم للأمر لو للأمر؟ بل للأمر. وهذا الإنقياد ممكن من الشاك وإن لم يمكن من الغافل، ومحل بحثنا في البراء في الشاك لا في الغافل. قال: وهذا الاحتمال مدفوع. عبارة الآن نوعا ما فيها تشويش، خل نقراها ونشوف. قال: مدفوع بشنو؟ بأنه إن قام دليل على وجوب إتيان الشاك في التكليف في الفعل، بل إن قام دليل على وجوب إتيان الشاك في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبية أغنى ذلك عن التكليف بنفس الفعل، وإلا لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور. والحاصل إن التكليف المجهول لا يصلح لكون الغرض من الحمل على الفعل مطلقاً وصدور الفعل من الفاعل أحيانا لا لداعي التكليف، لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف. ماذا يريد الشيخ من هذه العبارات؟ بالفرنسي بالعربي يتكلم الشيخ، وهل هذا جواب على كلا الشقين في المسألة أو على شق دون شق، أو على أن قبل الحاصل شق والحاصل شق آخر؟ وهل هذا حاصل من ما تقدم؟ واضح، راجعوا هذا البحث دقيقا في وش يريد يقول الشيخ. أسئلة عديدة: كيف يكون هذا جواب عن الاحتمال أولا؟ ثانيا: ما ذكره قبل الحاصل هل هو جواب على كلا الشقين في الاحتمال أو على شق دون شق؟ ثالثا: هل هذا الحاصل هو حاصل أو بيان جديد؟ واضح، لأن كثير يقولون حاصل، لا مو حاصل، هذا بيان جديد، فهل هذا حاصل أو هذا بيان جديد؟ تأملوا في المطلب دقيقا ونرى إن شاء الله غدا تكملة البحث. وصلى الله على محمد، وراجعوا كلام العراقي في الصفحة المذكورة، أعيدها مرة ثانية لكي لمن لم يكتبها يكتبها، الجزء الثالث، راجعوا كلامه صفحة 237. والمجدد الشيرازي هنا في هذا المطلب عنده أيضا كلام في الجزء الرابع صفحة 57، كلمات كلهم متكلمين في هذا المطلب عويص. الجزء الرابع للمجدد الشيرازي صفحة 57 تكلم كلاما طويلا في المقام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.